بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
التوحيد الوارد في نصوص الكتاب والسنة الذي هو دعوة الله ودعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وخلق الخلق وأنزل الكتب. قالوا التوحيد هو تنزيه الله عن الأبعاد وعن الأعراض وعن الحدود والجهات وعن حلول الحواجز. وتنزيه الله عن الأبعاد هو ما يعنونه بقولهم إن الله واحد في ذاته لا قسم له، ويبنون على هذه المقولة، ينفون بهذا صفات الله تعالى الذاتية كصفة الوجه واليدين والعين والأصابع وغيرها من الصفات الذاتية التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجعلون التوحيد عندهم هو نفي الصفات. هذا عن الأبعاد، ولذلك نقول إن ظاهر الكلمة صحيح، ولكن تفسيرهم لها والبناء عليها مخالف للكتاب والسنة. الله واحد في ذاته لا قسم له، نعم، ولكن كونه تعالى لا يوصف بالصفات الذاتية كصفة الوجه واليدين والأصابع وغيرها التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، هذا باطل وليس هو من أصل التوحيد أصلا. وقولهم تنزيه الله عن الأعراض، هذا هو تفسيرهم لقولهم إن الله واحد في صفاته لا مثيل له. والأعراض في مفهومهم هو ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، ويعنون بها الصفات القائمة بذات الله عز وجل. فهم يجعلون التوحيد نفي الصفات، ويقولون إن الأعراض لا تقوم إلا بجسم، والله تعالى منزه عن الجسمية. إذن فصفات الأعراض والأعراض منزه الله سبحانه وتعالى عنها، ويرون أن هذا هو التوحيد. وقولهم بتنزيه الله عن الحدود والجهات، ينفون بذلك صفة العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء، وتنزيه الله سبحانه وتعالى في زعمهم عن حلول الحوادث، أي أنه لا تقوم به صفة من صفات الفعل الاختيارية، فلا يتكلم سبحانه وتعالى في زعمهم بمشيئته واختياره، ولا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، ولا يجيء ولا يغضب ولا يحب ولا يفرح، إلى غير ذلك من صفات الفعل الاختيارية التي وردت في الكتاب والسنة. وعليه نلاحظ أنهم مع زعمهم بأنهم من أهل التوحيد، فالتوحيد الذي يدعون إليه وينادون به وينتسبون إليه ليس هو التوحيد الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك يعبرون عن التوحيد أيضا أحيانا بتعبير آخر، فيقولون إن التوحيد هو عبارة عن نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة، وهذا هو تفسير لما تقدم من كلامهم. وعليه فخلاصة الكلام أن التوحيد عند المتكلمين هو التوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية، وبناء على هذا المفهوم ونفي الصفات طبعا، وبناء على هذا المفهوم فسروا كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما أثر عن سلف هذه الأمة. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو بتعبير آخر هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فعند أهل السنة والجماعة الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، لا ند له. وعليه فالتوحيد عند أهل السنة يتضمن أمرين: يتضمن إفراد الله تعالى بوحدانية الذات والصفات والأفعال، ويتضمن إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية، أو بتعبير آخر يتضمن التوحيد العملي الخبري، التوحيد العلمي الخبري ويتضمن التوحيد العملي الطلبي. والمتكلمون لا يدخلون التوحيد العملي الطلبي في مفهوم التوحيد أصلا. والمسائل التي العملية الداخلة في التوحيد، إفراد الله بالعبادة، هذه يدخلونها، وهذا في عمومهم، يدخلونها في باب الآداب والفضائل، مع أنها هي أصل هذا الدين وأصل الإسلام كما دلت عليها النصوص. وعلى هذا الاختلاف بين أهل السنة والمتكلمين وقع الاختلاف كما تقدم في تفسير كلمة التوحيد. فعند أهل السنة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وعند المتكلمين لا إله إلا الله، لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله. وعلى ضوء خلافهم في مفهوم التوحيد وقع الخلاف في مفهوم الشرك، وقع الخلاف في مفهوم الشرك. وكما أسلفنا إنه لا بد من تحديد المصطلحات والأسماء وتفسيرها على ضوء دلالات نصوص الكتاب والسنة، فالشرك مرجع مادته إلى الخلط والضم، فيكون بمعنى الحصة من الشيء تكون لواحد وباقيه للآخر أو لآخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شرك في السماوات. فالشريك مخالط لشريكه، وحصته منضمة إلى نصيب الآخر، وكما قال عز وجل: أشدد به أزري وأشركه في أمري، يكون مشاركا لي في أمري. أما بالنسبة لمعناه في الاصطلاح عند أهل السنة، فالشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته وكذلك في أسمائه وصفاته. فهناك شرك في الربوبية، ومنه الشرك في العلم ادعاء علم الغيب وغيرها، والشرك في التصرف، من اعتقد أن مع الله من يتصرف في هذا الكون كما يزعم بعض المتصوفة من الأولياء وغيرهم والأقطاب الذين يتصرفون في الكون، كما يقول قائلهم عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، هذا شرك في الربوبية. ومنه ما هو شرك في الألوهية، وهو ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة، وهو شرك التعلق، تعلق القلب بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء والاستعانة والاستغاثة وغيرها. وأصل هذا الشرك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أصله أن تعدل بالله تعالى بعض مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. أن تعدل بالله تعالى بعض مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه على غيره تعالى فهو مشرك به. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، يقول والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. ويقول والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن التسوية، تسوية الآلهة المشرك بها مع الله سبحانه وتعالى بالله عز وجل. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد اختلف العلماء أو تنوعت عبارات العلماء من أهل السنة في تحديد ضابط الشرك، فيقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو المثل والشبيه، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافيه. وعرف الشيخ عبد الرحمن السعدي بن سعدي رحمه الله تعالى الشرك بتعريف جامع مانع، فقال إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. قال فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به في الشرع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. ثم قال فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء، ذكر ذلك في القول السديد وفي الحق الواضح المبين. قال حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. ثم قال فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. من كل ما سبق يمكن أن نلخص حد الشرك في الإلهية بأنه صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو معنى الشرك في الإلهية عند أهل السنة والجماعة. وكما تقدم معنا أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة يتضمن أمرين، يتضمن إفراد الله تعالى بوحدانية الذات والصفات والأفعال، ويتضمن إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية، فكذلك الشرك يتضمن أمرين، يتضمن الشرك المناط لتوحيد الذات والصفات والأفعال، وهو الشرك الاعتقادي، الشرك العلمي الاعتقادي، ويتضمن الشرك في العبادة والإلهية، وهو الشرك العملي، وهذا ما لا ذكر له عند المتكلمين وعند صاحب الشبه التي يريد أن يجيب عليها المصنف رحمه الله تعالى هنا. أما الشرك عند المتكلمين فهو الشرك المناقض لوحدانية الذات والصفات والأفعال فقط، وهو الشرك المناقض للتوحيد العلمي الخبري فقط. وهو ما يسمى بالشرك الاعتقادي. أما الشرك في العبادة والألوهية فلا يعدونه شركا، فلا يعدونه شركا، لأنهم لا يعدون التوحيد العملي من التوحيد، فكذلك ما يقابله لا يعد من الشرك. وعلى هذا فلا يعتبر أهل الكلام الشرك العملي من الشرك إلا إذا تضمن اعتقاد، إلا إذا تضمن اعتقاد استقلالية المعبود بالخلق والإيجاد، أو تضمن مشاركته في الذات والصفات. ولهذا لم يكن النذر والذبح والسجود لغير الله تعالى عندهم شركا، لا يعدونه شركا إلا إذا قارنه الاعتقاد في أن لله سبحانه وتعالى مشاركا في الخلق والإيجاد والتصرف يستحق أن يصرف له شيء من هذه أنواع العبادة. وعليه فنعود بعد ذلك إلى الشبهة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، فيقول منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به. فهذه الشبهة تبين أن المذنب الذي يعتقد أن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر إذا طلب من الأنبياء والصالحين المدد والعون وكشف الضر فإنه لا يكون مشركا، وذلك لأن الأنبياء والصالحين لهم جاه عند الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فإن الالتجاء إلى الأنبياء والصالحين ليس شركا. قالوا: ما دعوناهم لينفعونا أو يضرونا فإن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى. والجواب على هذه الشبهة قبل أن نشير إلى جواب المصنف رحمه الله تعالى، نلاحظ أنها مركبة من أمور ثلاثة. أولا: أن التوحيد هو الشهادة لله تعالى بالربوبية، أن التوحيد عندهم هو الشهادة لله بالربوبية. ومعذرة فقد أطلت في الكلام على مفهوم التوحيد عندهم، لأن هذا الأصل ينبني عليه كل الشبه الآتية تنبني على هذا الأصل، أن التوحيد عندهم هو الشهادة لله تعالى بالربوبية. ثانيا، أن الشرك عندهم هو الشرك في الربوبية، وهو الشرك العلمي للعملي. والثالث، أن صرف العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والعبادات العملية المتعلقة بالجوارح ليست شركا في مفهومهم إذا لم يعتقد استقلالية المعبود بالربوبية، إذا لم يعتقد، إذا لم يصاحبها الاعتقاد. فهذه الشبهة منبنية على هذه القضايا الثلاثة. فنأتي إلى جواب المصنف رحمه الله تعالى عليها، يقول: فجوابه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى يرد على الوجه الأول من الشبهة، وهو الخلل في فهم التوحيد. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل ليس هو توحيد الربوبية، لأن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلا ينازعون في ذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهو يصحح له في الإجابة على هذه الشبهة، يصحح أولا مفهوم التوحيد عنده، فالتوحيد الذي بعثت به الرسل ليس هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا نزاع فيه، والمشركون مقرون به، إنما الكلام في توحيد العبادة، في إفراد الله بالعبادة، في توحيد الإلهية. فجوابه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، وهو أنه لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وتلاحظون أن العلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المشركين في عبادتهم للأصنام هي العلة نفسها التي يقول بها صاحب هذه الشبهة وأتباعه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. قال: ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. يعني في أن الخصومة في توحيد العبادة لا في توحيد الخلق والتصرف الذي لا نزاع فيه. ومن الآيات التي تبين ذلك قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فجعل الشرك هنا جعله في العبادة، جعله في العبادة، هو صريح واضح. وكذلك بقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل الشرك هنا الشرك في الدعاء، الشرك في الدعاء، لا في اعتقادي أن هناك خالقا متصرفا مدبرا مع الله سبحانه وتعالى. فسمى الله تعالى في هذه الآيات دعاء غيره سماه شركا، وأخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا الشفعاء والوسطاء مشركون، فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون. ثم ذكر قضية أخرى، لأن هذا المثير للشبهة قد يعتبر، فيقول: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ وهذه شبهة تتكرر كثيرا قديما وحديثا، وهو الزعم بأن الآيات التي نزلت لسبب معين أو في قضية معينة إنما تقتصر على سببها ولا تعمم، وهذا على خلاف المجمع عليه عند علماء المسلمين، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأكثر الآيات نزلت في قضية معينة أو في حادثة معينة أو لعلاج أمر معين، ولكن العبرة ليست في ذلك السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، وإنما بعموم اللفظ. فإذا كانت العلة واحدة عند من يدعون الإسلام وعند المشركين فالحكم كذلك واحد. ومعلوم أن القرآن نزل بأسباب، فإن كان لا يستدل به إلا في تلك الأسباب بطل استدلاله، وهذا خروج من الدين، وما زال العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وفي النصارى وغيرهم على من يعمل بها. وهذا مأثور أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عليه، فأبي أو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حينما أنزلت آيات الحاكمية قال بعضهم إنما أنزلت في اليهود، قال رضي الله تعالى عنه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. يعني إذا جاء وعيد شديد وتهديد وآيات في الوعيد قالوا هذه في اليهود وهذه للنصارى، إن كانت لهم كل حلوة ولكم كل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك. فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة وإن كانت نزلت في اليهود أو في النصارى أو في غيرهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك من الشبه التي تثار كثيرا أن يقال مثل الاستدلال بهذه الآيات الصريحة في أن من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، يقولون: لا، هذه نزلت في المشركين، يعني إنما لا علاقة لنا بها، إنما نزلت في المشركين. ويأخذون على أهل السنة على الموحدين ويقولون إنهم ينزلون آيات الشرك على المسلمين. والكلام هنا العبرة بالعمل، فمن عمل عمل المشركين وإن كان ينتسب إلى المسلمين فالوعيد والوصف الوارد في الآيات منطبق عليه، ولا عبرة بالمسميات. يعني كما تقدم معنا قبل قليل أن المعتزلة يسمون أهل أنفسهم بأهل التوحيد، ولكن هذا التوحيد هو ما يضاد التوحيد ويناقضه. هل تنفعهم هذه التسمية؟ لا تنفعهم أبدا. فلا عبرة بالمسميات، إنما العبرة بالحقائق. فمن اتصف بصفة مما ورد في النصوص الوعيد من الكتاب والسنة فالوعيد لاحق به، سواء كانت هذه الآية وردت في طائفة معينة أو نحلة معينة أو ملة معينة، فالوعيد منصب ومتوعد به من اتصف بذلك العمل. وعليه فقوله هنا: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. يقول المصنف رحمه الله تعالى في مكان آخر، يقول: هذه الدعوة أن الآيات التي نزلت في المشركين لا تنطبق علينا، يقول: فهذا ترس قد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله، يعني يتترسون به، يجعلونه يعني حسما يتحصنون به من الوعيد الوارد في الآيات عليهم، قال: فهذا درس قد أعده الجحال الضلال لرد كلام الله، إذا قال لهم أحد قال الله كذا قالوا نزلت في اليهود، نزلت في النصارى، نزلت في فلان وفلان. قال: فجوابه، أي الجواب على هذه الشبهة، بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، من يدعو الصالحين والأصنام. يعني أيضا هذا من باب التنزل مع الخصم في قوله أن تلك الآيات إنما نزلت في الذين يعبدون الأصنام، فقل إن هذه الآيات لم تنزل في من يعبد الأصنام فقط، إنما نزلت أيضا في من يدعو الصالحين، فمنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الأولياء، ومنهم من يدعو الأنبياء. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فيقول المصنف: منهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون هم رجال صالحون يدعون يبتغون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون أي الذين يدعوهم المشركون، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يسلكون المسالك القرب المقربة لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه صفات أولياء الله الصالحين. ومنهم من يدعو عيسى، قال: ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآيات ترد على دعواه في أن الآيات التي ورد فيها الوعيد إنما هي في الذين يعبدون الأصنام، فهذه الآيات أيضا في الذين يعبدون الأولياء ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين ويعبدون الملائكة ويعبدون غيرهم. فقل له، أي ألزمه: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالآيات لم تفرق بين من عبد حجرا أو شجرا وبين من عبد ملكا أو وليا أو نبيا أو صالحا، فكلهم مشركون. ونحن نعلم أن المشركين الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وكانوا يعبدون الأشجار والأحجار، لا يعبدون هذه الأشجار والأحجار لذاتها، إنما لاعتقاد أنها رموز تمثل أشياء. وهذا يتضح من معرفتنا بتاريخ دخول الشرك للبشرية، وهو أمر طارئ على الأمة، لأن الأمة والبشر البشرية عاشت قرون عديدة، 10 قرون على التوحيد، حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين الله عز وجل. فهذه الشبهة الثانية، وهي الزعم بأن المشركين كانوا يعبدون حجارة وخشبا وأصناما وينسبون لها التصرف والخلق، أما هؤلاء فهم يقصدون الأنبياء والصالحين ويستغيثون بهم، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه الشبهة الثانية. وهذه الشبهة خلاصتها أنها مركبة من شبهتين. الأولى أن المشركين كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تملك شيئا من الخلق والتدبير، هذه دعوة، أي أن شركهم في الربوبية، لأنهم لا يعتقدون الشرك إلا في الربوبية، وهذا واضح البطلان، تقدم ما يدل على إبطاله. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالآية واضحة جلية في بطلان هذه الدعوة. الثانية أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام المصنوعة والحجارة والخشب، وهؤلاء يلتجئون إلى الصالحين، وهناك فرق بين الحجارة وبين الصالحين. هذا مؤدى الشبهة، والجواب عليها من وجوه. أولها: لا يصح أن المشركين كانوا يعبدون حجارة وخشبا مصنوعا لذاته، وإنما كانت رموزا تدل على صالحين الذين هم المعبودون في الحقيقة، وإنما جعلوا هذه الأصنام، جعلوها للتذكير بهم ولتكون قبلة للعابدين لهم، كما أن الكعبة قبلة للمسلمين وليست معبودة في ذاتها. ونعلم أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هذه أصبحت في أحياء العرب بعد عبادة قوم نوح للتماثيل المصورة على أشكالهم، وهم في الأصل رجال صالحون من قوم نوح، ممن سبق، ممن كانوا بين نوح وآدم عليهما السلام. وكذلك الحال في اللات، ما كانوا يعبدون ذلك الحجر لذاته، إنما لأنه كان يجلس عليه رجلا صالحا، يجلس عليه رجل صالح يلت السويق ويقسمه على الحجاج. فهم يعبدون هذه الأصنام على اعتبار أنها رموز لأقوام صالحين وليست لذاتها، ولا يعتقدون فيها أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل. وعلى هذا فإن أصل عبادة المشركين كانت في تعظيم الصالحين لاعتقادهم، لاعتقاد أن لهم جاها، أن لهم جاها عند الله تعالى. والوجه الثاني في إبطال هذه الشبهة أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكرها المصنف هنا. والوجه الثالث أيضا أن الله تعالى ذكر أوصاف العقلاء لآلهة المشركين، وعبر عن آلهتهم بصفة العاقل، فدل على أنهم ما كانوا يعبدون الحجارة والأخشاب لذاتها، وإنما كانت العبادة في الحقيقة للصالحين التي تمثل هذه الحجارة والصور والأصنام، تمثلهم أو تعتبر رموزا مذكرة بهم. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا، هل يمكن أن توصف الحجارة بمثل هذا الاسم، بهذا الوصف؟ لا يخلقون شيئا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وكذلك لقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ليست حجارة وأشجار، إنما هم عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وغيرها من الآيات الكثيرة. وهذا لا يمنع أن يكون هناك من جهلة المشركين من يعبد الأشجار والأحجار وغيرها من الأصنام التي ذكرنا، ويعبدون غيرها من الجمادات. أما الوجه الرابع في الإجابة على هذه الشبهة فهو أنه لو كان المشركون يعبدون الحجارة لذاتها، وهذا من باب التنزل مع الخصم، أنهم لو كانوا يعبدون الحجارة لذاتها، وهذه دعوة غير مسلمة، ها؟ فإن عبادة الصالحين من دون الله شرك أيضا، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله سواء كانت لحجارة أو لرجل صالح. فمن اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى، وناداه وتوجه إليه واستغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق، فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة، فقد اتخذه شريكا من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان حجرا أو ملكا أو شيطانا كما يفعله أهل الجاهلية، وسواء كان إنسانا من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين، وذلك لأن العلة واحدة وهي صرف العبادة لغير الله، بصرف النظر عمن صرفت له العبادة، صرفت لحجر أو لشجر أو لملك وهم عباد مكرمون، أو لنبي وهم ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، أو لولي وعبد صالح، أو لشيطان، أو لغير ذلك. ما دامت صرفت العبادة لغير الله تعالى فهذا شرك بصرف النظر عمن صرفت إليه هذه العبادة. ثم بعد ذلك أشار إلى الشبهة الثالثة وهي مرتبطة بهذه الشبهة وبينها رباط وثيق، فقال فإن قال أي المعترض الكفار يريدون منهم أي من آلهتهم التي يدعون من دون الله عز وجل، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، يعني أقر بالربوبية، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته، أرجو من الله شفاعته. فالجواب تلاحظون أن هذه القضية أيضا مبنية على مفهومهم للشرك وعلى مفهومهم للتوحيد، فالتوحيد هو اعتقاد أن الله هو النافع الضار المدبر له الربوبية فقط، والشرك ما يناقض هذا الاعتقاد، أما ما عداه وهو طلب الشفاعة والوساطة من الصالحين الميتين أو الغائبين فإن هذا لا يرونه شركا، لا يرونه شركا. أجاب المصنف رحمه الله تعالى قال فالجواب أن هذا قول الكفار، أن هذا أي هذا القول قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قالوا إننا نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو يملكون النفع والضر والتصرف، إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي بعينها العلة التي يتعلل بها القبوريون في دعواهم واستغاثتهم بالصالحين والأولياء. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، فما بعدها أيسر منها. هذه الشبه الثلاث التي ذكرناها في قضية أن الشرك إنما هو في الربوبية، والتفريق بين عبادة الصالحين وعبادة الأصنام والأوثان، وقضية أن الكفار يريدون من آلهتهم، أما نحن فلا نريد منهم باعتقادنا بالربوبية، إنما نتخذهم شفعاء، وهي العلة بعينها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن آلهة المشركين. قال إذا فهمت هذا فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. وبهذا تظهر لنا يعني تفاهة هذه الشبهة وبعدها عن دلائل النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الشبهة الثلاث كلها مبنية على الخطأ والضلال والانحراف في فهم التوحيد أصلا، وترتب على ذلك الفهم الخطأ في الفهم الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، وما بني على باطل فهو باطل. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو المجلس الثالث من مجالس الدروس العلمية في شرح كتاب كشف الشبهات في هذه الدورة العلمية المكثفة. وكان الحديث في المجلس السابق منصبا على تحديد بعض المسميات التي بنى عليها الموردون لهذه الشبه شبهاتهم، واجتهدنا في تحديد مفهومها بالضبط عند أهل السنة وعند القائلين بها، وظهر لنا واضحا وجليا أن الاختلاف في تحديد مفاهيم هذه الاصطلاحات والإطلاقات له دور كبير في الاختلاف فيما يبنى عليها. وكنا تحدثنا في المجلس السابق عن الشرك وحده عند أهل السنة، وعن الشرك وحده عند المتكلمين، والمعترض بهذه الشبهة هو أحدهم. وقلنا إن مفهوم الشرك عند المتكلمين المخالف لأهل السنة مبني على مخالفتهم لحد التوحيد أيضا عند أهل السنة. وقلنا إن المتكلمين يرون أن التوحيد هو التوحيد العملي فقط، التوحيد العلمي فقط، وعليه فإن الشرك هو الشرك العملي، الشرك العلمي فقط. فالتوحيد عندهم هو الاعتقاد الربوبية، والشرك عندهم أيضا هو الاعتقاد. وهذا هو المنطق الطبيعي، أن ما يضاد الاعتقاد لا بد أن يكون اعتقادا، وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في أن التوحيد منه ما هو علمي خبري وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ومنه ما هو عملي وهو توحيد الإلهية، وهو التوحيد الفارق بين الموحدين والمشركين، وهو التوحيد الذي حصل فيه النزاع بين الأنبياء وأتباعهم، وهو الذي أيضا حصل فيه النزاع فيما يضاده وهو الشرك بين الموحدين ومن يخالفه. وهذه مسألة أيها الأحبة، وإن كنا لا نريد أن نطيل في الوقوف عندها، إلا أنها مهمة جد مهمة، وينبني عليها كثيرا من القضايا التي سيأتي الكلام عليها. هذه المسألة مبنية على خلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم في مسألة الإيمان، وهو هل العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا. فالذين قالوا إن العمل داخل في مسمى الإيمان وهم أهل السنة، وأن العمل شطر من الإيمان وجزء من ماهيته، قالوا بالتبع التوحيد منه ما هو عملي أيضا، وبناء عليه فالشرك منه ما هو عملي أيضا. والذين قالوا بأن الإيمان هو العلم فقط وهو الاعتقاد، قالوا بالتبع فالتوحيد كذلك هو الاعتقاد، وعليه فإن الشرك هو الاعتقاد. ومعلوم أن الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهي المسألة التي تكلم فيها العلماء قديما، وهي المخالفة صراحة لنصوص الكتاب والسنة الكثيرة، ولذلك أجمع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على دخول العمل في مسمى الإيمان، وحكى هذا الإجماع الإمام البخاري، وقبلها الإمام الشافعي والإمام أحمد بن عبد البر وغيرهم من العلماء. فقال الإمام البخاري: أدركت ألفا من علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والمخالفون لأهل السنة في هذه المسألة هم المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وعليه ترتب على هذه المسألة الخلاف في التوحيد، والخلاف فيما يضاد في الشرك والكفر وغير ذلك. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والتوحيد وفي مسألة الكفر والشرك هم وسط بين الطرفين. في مسألة الإيمان وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، الخوارج يكفرون ويحكمون بالكفر، والمعتزلة ينفون عنه مسمى الإيمان ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن المآل واحد وهو الخلود في النار لمرتكب الكبيرة. وبين المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وعليه فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكان لهذا المذهب كان له انتشار رهيب وكثير، لأنه يسهل على النفوس أهواءها وتحقيق رغباتها وشهواتها. وقد تأثر بذلك كثير من المصنفين وغيرهم. ومع كلامنا في مسألة التكفير ومسألة الشرك، فهناك قضايا لا بد أن ننبه عليها وهي واضحة وجلية، وأحسب أنها واضحة لدى الجميع إن شاء الله، وهي أن حكاية الكفر أو الشرك لعمل ما لا يلزم منه تكفير من عمل بذلك العمل، وهو تكفير المعين المرتكب لذلك الذنب. وتكفير المعين إنما يكون بعد تحقق الأعمال والأقوال والاعتقادات المكفرة وانتفاء الموانع التي تمنع من إطلاق ذلك الحكم عليه. والموانع كثيرة، ومنها قضية الجهل ومسألة العذر بالجهل، وهذه أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم في الدروس السابقة، وأشرنا إلى ما أثير حول المصنف رحمه الله تعالى في هذه القضية، لأن ظاهر كلامه هنا كأنه يشير إلى أنه لا يعذر بالجهل في المسألة التي أوردها. وذكرنا قوله رحمه الله تعالى في أماكن أخرى، وجمعنا بين هذا القول وقوله، وحررنا هذه المسألة فيما أظن بما يغني عن الإعادة، ومن شاء أن يرجع إليه فيرجع إلى الأشرطة المسجلة في هذا الموضوع. قلت إن مسألة التكفير وحكم بالشرك وغيرها من القضايا هي من المسائل الخطيرة جدا، والتي لا كثها الألسنة في عصرنا الحاضر بين من هو أهل للكلام فيها وبين من لا يحسن ولا يحسن الكلام فيها ولا يحسن منه أن يتكلم فيها لأنها من القضايا الخطيرة، وبين إفراط وتفريط. فهناك من الظواهر ظواهر الاعتزال وظواهر الفكر الخارجي التي انتشرت عند بعض المسلمين ويستوجب إيضاح الحق وبيان ما فيها من باطل، وفي المقابل أيضا بعض القضايا الخطيرة في ترويج مذهب المرجئة والكلام عليه واعتباد أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومما ترتب على ذلك ما أشيع في أن التكفير والحكم بالكفر إنما هو إذا كان عن اعتقاد فقط، أما مجرد الأقوال والأعمال فإن هذه لا تكفر، حتى وإن بين الكتاب والسنة فيها صريح الكفر إلا بشرط اعتقاد الاستحلال أو غيرها من الأمور التي يقول بها المرجع. ولعل من القضايا المهمة في هذا الموضوع أنا أقف عنده بعض الشيء ما تفضلت به اللجنة الدائمة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بيان هذه القضية الخطيرة جدا في الرد على أحد الكتاب الذين كتب في مسألة التكفير وقال إنه لا يكون إلا عن اعتقاد، ونسب هذا القول إلى مذهب السلف. فدرست اللجنة هذا الكتاب وبينت ما فيه من خطل وخلل وما فيه من مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وبينت ما توصلت إليه من الحق في هذه المسألة، وهو الحق إن شاء الله المؤيد بنصوص الكتاب والسنة. وقد ورد للجنة سؤالا بنصه، قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أقرأ هذه الفتوى لتعلقها بموضوعنا والكلام عليه. قال: وبعد يا سماحة الشيخ، نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة، ومن أعظمها نعمة التوحيد، وفي مسألة التكفير نبذل مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم أحكام التقرير في أحكام التكفير بقلم فلان من الناس، وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست له دراسة في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل إلى آخر ما ذكر عن هذا الكتاب. فقال: نأمل إيضاح الحق، قال: وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والكتاب والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة، وكما قرر أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، وهذا هو الشاهد. نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادى بمضمونه أو ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبة للسلفية في الأردن، والله يتولاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المرضي باسم السنة والدليل، وأنه قول علماء السلف، وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، والكفر هو التكذيب فقط، وهذا غلو في التفريط، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال، ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم، وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط، مع حرمة عرض المسلم وحرمة دينه، وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك، كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة لما تقدم أو لما تقدم، فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه، ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة تغفر الحوبة، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي، وهذه نصيحة لكل طلبة العلم، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي ألا يخوض في مثل هذه المسائل، حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وهذه الفتوى في الحقيقة في غاية الأهمية لما نحن نتحدث فيه من مسائل الشرك والمسائل العملية الشركية والقولية التي تحدث عنها هذا الكتاب، والتي رد على الشبه التي تقرر ماذا؟ تقرر أن الكفر والشرك إنما هو الاعتقاد فقط. وهذا كما بينت اللجنة جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، أن هذا وإن نسبوه إلى مذهب السلف وإلى أقوال الأئمة المحققين من العلماء، فهو مذهب أهل الإرجاء. أقول هذا الكلام هو مبني على مسألة الإيمان ودخول العمل في مسماه، وتقدم أن بينا هذا الكلام بما يغني عن الإعادة. فنعود إلى الكتاب، وقد مر معنا في المجلس السابق الرد على ثلاث شبه اعتبرها المصنف رحمه الله تعالى هي أكبر ما عندهم، وهي كما هو ظاهر شبه هزيلة تدل على جهل فاضح بحقائق نصوص الكتاب والسنة وما عليه علماء هذه الأمة من سلفها الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأئمتهم المتبوعين. ثم أورد الشبهة الرابعة، وهي حديث أو مجال حديثنا الليلة، حيث قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا عملت بقول الله إذ قال الله: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. هذا مجمل هذه الشبهة. وهذه الشبهة أيها الأحبة نلاحظ أنها قائمة على أمرين: الأمر الأول الجهل بمفهوم العبادة، حيث قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. كما أنها قائمة على الأمر الثاني، وهو دعوى أن الالتجاء والدعاء ليس عبادة، وبناء على ذلك فصرفها أو إشراك غير الله فيها ليس من الشرك. هذه هي الشبهة التي ذكرها المصنف هنا. والجواب على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول تحرير مفهوم العبادة عند أهل السنة وعند المخالفين له، وهذا كما أسلفت من الواجبات المتحتمات، وهو تحرير المسألة المراد الكلام فيها قبل المناقشة لها. فالعبادة في اللغة، في لغة العرب، بمعنى الذل والخضوع. قال الأزهري في تهذيب اللغة: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. وقال الجوهري: أصل العبودية الخضوع والتذلل. ومنه يقال: طريق معبد أي مذلل. هذا معنى العبادة في اللغة. أما معناها في الاصطلاح، فالعبادة تطلق على شيئين: على التعبد وعلى المتعبد به. أما التعبد فمعناه في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. وقد يعترض على هذا التعريف، والتعبد هو التعبد، فنقول وهو تعريف آخر: التعبد هو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، على الوجه الذي جاءت به شرائعه. أو تعريف ثالث: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقد يقول قائل: فأين النواهي؟ فنقول إن امتثال ما أمر الله به امتثال الأمر وامتثال الترك، في الفعل والترك، الأمر بالفعل والأمر بالترك، فتدخل فيه النواهي. وهذا أقصر التعاريف الواردة في تعريف التعبد، وقد ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وتعريف العبادة بالإطلاق الثاني وهو المتعبد به، فهو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة على هذا التعريف شاملة لأمور أربعة: شاملة لقول القلب ولقول اللسان ولعمل القلب ولعمل الجوارح. كما شملها الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فكذلك العبادة. وقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه، وكلها داخلة في مفهوم العبادة. وقول اللسان الإخبار والإفصاح عن ذلك، وذكر الله تعالى ودعاؤه والدعوة إليه والذب عن دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من أقوال اللسان الداخلة في مفهوم العبادة. وعمل القلب كمحبة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه ورجائه عز وجل والالتجاء إليه وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والبذل وغير ذلك من أصناف أعمال الجوارح. فهذا يدل على شمول العبادة لكل الأقوال والأعمال، أقوال القلب وأقوال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح التي يحبها الله ويرضاها. والعبادة لها أركان ثلاثة، أولها كمال الذل والخضوع بمراتبه الأربع، كمال الذل والخضوع بمراتبه الأربع، وهي ذل الحاجة والافتقار إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والثانية ذل الطاعة والعبودية، كما قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته يكون ذله، على قدر محبته يكون ذله، فكلما ازداد محبة ازداد ذلا وخضوعا. والركن الثاني بعد كمال الذل والخضوع كمال المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه قد يخضع ويذل من غير محبة، كخضوع المرؤوسين لرؤسائهم والعبيد لأسيادهم وغير ذلك، فقد يخضع ويذل لكنه لا يحب، وقد يحب من غير خضوع. كمحبة الوالد لولده وغيرها. والثالثة، الركن الثالث، كمال الطاعة، وهي من لوازم المحبة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قد قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب ذليل، إن المحب لمن يحب ذليل أو مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه أركان العبادة. والأعمال التي يقوم بها العبد في الدنيا على نوعين: أعمال القرب والطاعات التعبدية كالصلاة والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال، وهي ما يسمى بالأعمال التعبدية المحضة، والأعمال العادية كالزراعة والتجارة وغيرها من أصناف المهن والحرف. وهذه الثانية إذا أريد بها التقرب إلى الله تعالى كانت عبادة يثاب عليها، وإذا لم يرد التقرب بها إلى الله عز وجل فهي في من باب المباح الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب، لا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهي مباحة إن فعلها وإن تركها. لكن إن نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فإنها تنقلب من حقه من كونها من الأعمال العادية التي يشترك فيها الناس جميعا من مؤمنين وكافرين، تنقلب في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويثاب عليها، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. والذي ينبغي على المسلم أن يجعل أعماله كلها يبتغى بها وجه الله عز وجل، وتكون بذلك عبادة في حقه يجد ثوابها عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ومما يروى عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه يقول: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، فمنامه الذي يشاركه فيه جميع البشر المؤمن والكافر بل حتى الحيوانات يحتسبه عبادة لله عز وجل، مع أنها من الأعمال العادية، لأنه ينوي بها التقوي والتقرب إلى الله عز وجل، ويحتسب الأجر في نومه كما يحتسب الأجر في إيش؟ في قيامه متهجدا قائما ذاكرا لله عز وجل. ولعل هذا التفريق بين الأمور التي يعملها الناس تجيب على سؤال أحد الإخوة الذين طرح سؤاله في المجلس قبل الماضي، وأرجأت الجواب عليه قلت لحين مناسبته، ولعل هذا من الوقت المناسب، حيث قال: إذا كان تعريف البدعة صحيحا بهذا التعريف، وهو كل عمل يعمل يقصد عامله التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولم يشرعه الله ولا رسوله فهو بدعة، إذا كان هذا التعريف صحيحا فكيف تكون العادات وكلمة ما أعرفها إذا نوى العبد بها التقرب إلى الله تكون عبادة، فما هو الفارق الحقيقي للعبادات وغيرها؟ فمن المعلوم أن العادات المباحات لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لتكون عبادة له. لعل ما ذكرناه هنا هو الجواب على التفريق بين الأمور العادية والأمور العبادية. فالأمور التعبدية وهي أعمال القرب هذه لا يجوز إلا أن يقصد بها وجه الله عز وجل، وقصد غير الله بها شرك، وهو كلامنا هنا موضوع حديثنا. أما الأعمال المباحة فالأصل فيها الأعمال العادية، الأصل فيها الإباحة، فالإنسان لا يثاب عليها ولا يعاقب إلا إذا نوى بها التقرب إلى الله عز وجل، فإنها تدخل في أعمال الطاعات والقرب. ثم هنا ولعل هذا هو الإشكال الوارد عند الأخ: كيف هل تدخل البدع ومفهوم البدعة في الأعمال التي أصلها الإباحة ويتقرب بها إلى الله عز وجل؟ أولا، هذا التعريف الذي ذكره الأخ ليس هو التعريف المشهور عند أهل العلم في حد البدعة، وعلى تحديد مفهوم البدعة يكون الحكم، فالذين قسموا البدع إلى حسنة وسيئة هؤلاء أطلقوا البدعة بمعناها العام وهو المعنى اللغوي، وهو كل أمر حدث بعد أن لم يكن، فهذا منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء. أما البدعة الاصطلاح الشرعي وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فلا يدخل فيها ولا يصح فيها هذا التقسيم، تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، وإنما من أجمع وأدق التعريفات للبدعة على هذا المعنى الأخير هو ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، قال: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المفهوم الراجح في حد البدعة وهي بهذا المعنى تكون كلها مذمومة، وهذا معناه الحديث وكل بدعة ضلالة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية ويقصد بها المبالغة في التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى. وعليه فلا تدخل الأعمال الإباحية ولا الوسائل أيضا، لا تدخل في مفهوم البدعة هنا. فالأعمال العادية والوسائل حتى وإن كانت وسائل إلى عبادة، هذه يشترط فيها الإباحة أن تكون مباحة، ولا يشترط فيها إيش أن يكون ورد فيها النص الشرعي، وعليه فلا يدخل فيها مفهوم البدعة. بعد أن بينا مفهوم العبادة عند أهل السنة والجماعة، فما هو مفهوم العبادة عند المتكلمين لنعرف مراد المعترض بهذه الشبهة هنا؟ يعرف المتكلمون العبادة بقولهم: العبادة هي غاية الذل والخضوع لمن يعتقد له أو لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية. العبادة هي غاية الذل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية. وأنتم تلاحظون أيضا أن مفهوم العبادة أرجعوه إلى إيش؟ إلى الاعتقاد. فلا يكون معبودا ولا تكون عبادة إلا إذا اعتقد العابد في المعبود شيئا من صفات العبودية. ولا شك أن الذي يدعو الولي أو النبي أو الصالح أو الحجر أو غير ذلك لا يعتقد فيه الربوبية أو شيئا من صفات الربوبية، لا، وإنما يتخذونهم ويعبدونهم ويدعونهم كواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وطلبا لشفاعتهم عند الله عز وجل. وهذه هي علة المشركين الذين أشركوا بتلك المعبودات، والذين حكم الله عليهم بالشرك، والذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم بهذه العلة كما تقدم. فعلى مفهوم المتكلمين للعبادة غاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها، بل حتى تكون على وجه خاص، وهو اعتقاد الخاضع ثبوت صفة من صفات الربوبية للمخضوع له. وهنا نلاحظ ربط التعبد بالاعتقاد أيضا، وهو اعتقاد خصائص الربوبية في المخضوع له. والجواب على هذا التعريف واضح جدا، وهذا التعريف واضح البطلان. أولا، ليس هو مما دلت عليه اللغة، فاللغة لم تقيده بهذا القيد، ولا دلت النصوص الشرعية على هذا القيد أيضا. ومما يدل على بطلانه أن الذين قال الله تعالى فيهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل اعتقدوا فيهم شيئا من صفات الربوبية؟ وكذلك الذين قال الله تعالى عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل اعتقدوا فيهم شيئا من صفات الربوبية حتى نقول إنهم عبدوهم من دون الله عز وجل؟ لا أبدا، وإنما قالوا: هؤلاء عباد صالحون نتوسل بهم ونتوسط بهم ونستشفع بهم عند الله عز وجل لما لهم من مكانة وجاه عند الله عز وجل، وإلا فهم عباد مربوبون لا يملكون ضرا ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا. وعليه فعلى تحديدهم للعبادة تنتفي أيضا عبودية المشركين للمعبودات من دون الله عز وجل التي أثبت الله سبحانه وتعالى فيها الشرك. وأيضا مما يجاب عليه على هذا التعريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، هل يعتقد الربوبية في الدينار والدرهم لمن عبدها؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالعبودية، فهذا يدل على بطلان هذا التعريف، وأن التعريف الذي دلت عليه اللغة ودلت عليه النصوص هو ما سبق بيانه من تعريف أهل السنة والجماعة. هذا الوجه الأول بالنسبة للرد على هذه الشبهة. الوجه الثاني بيان أن الالتجاء والدعاء من العبادة. هو طبعا المعترض يقول إن الدعاء ليس من العبادة بناء على مفهومه هو للعبادة. وللجواب على شبهته لا بد من إيضاح أن الدعاء والالتجاء من العبادة. هذا لا يحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا لأنه صريح القرآن والسنة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ بالدعاء وقال ربكم ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدلت الآية على أن الدعاء عبادة. ولذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: عن عبادتي أي عن دعائي وتوحيدي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي وتوحيدي. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقال ربكم ادعوني، قال أي اعبدوني دون غيري. فالآية صريحة في أن الدعاء عبادة وأن العبادة دعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا نص صريح في المسألة، فالدعاء هو خالص العبادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني من آكد أركان العبادة الدعاء، كما أن من آكد أركان الحج عرفة، وليس هو الركن الوحيد بالنسبة للحج. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى هنا الكلام في الدعاء من بين أنواع العبادات الأخرى القولية والعملية، لأنه آخذ أنواع العبادات القولية والقلبية، ولأنه يشتمل على أنواع شتى من العبادات القلبية كإسلام الوجه لمن دعا والرغبة إليه والاعتماد عليه والخضوع له والتذلل له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والمصنف هنا أشار إلى قوله: والدعاء مخ العبادة، أي أصلها. وهذا قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما هو معروف لا يصح. ورد عند الترمذي من حديث أنس، وقال عنه الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وضعفه ابن القطان وغيره. وابن لهيعة معروف بضعفه لأنه قد خلط بعد احتراق كتبه. والمصنف أشار إليه وذكره هنا من غير نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحسن صنعا لأنه لم يصح رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحيح فهو الدعاء هو العبادة، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. هذا الوجه الثاني بالنسبة للإجابة على هذه الشبهة. الوجه الثالث بيان أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى شرك، وهذا أمر ظاهر جلي. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا هو الشاهد: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين على أن دعاء، بينت هذه الآية على أن دعاء غير الله شرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرفاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.